الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة تفسر القرآن، نعم، ومثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، في تفسير قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا من تفسير السنة للقرآن. وتبينه أيضا، وبيان السنة للقرآن يكون على ثلاثة أحوال أو على ثلاثة أنواع. الأول، إما أن يكون النص في القرآن مطلقا فتأتي السنة وتقيده، قد يكون النص في القرآن مطلقا فتأتي السنة وتقيد ذلك النص المطلق، وإما أن يكون النص في القرآن عاما فتأتي السنة وتخصصه، أي تخصص ذلك العام. وقد يكون النص في القرآن مجملا فتأتي السنة وتبينه، هذا الثالث، يكون مجملا فتأتي السنة وتبينه. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مجمل، جاء البيان في السنة كيف تصلي وكم عدد الركعات وهكذا. من هذا كثير: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله، أمر الله بالقطع، لكن لم يحصل البيان من أين تقطع، وبين ذلك بالسنة. وأيضا لم يحصل البيان في كم تقطع، وبين ذلك بالسنة. والسنة والقرآن متلازما، كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقول من يقول بإنكار السنة وردها هذا كفر. هناك طائفة يقال لهم القرآنيون، قرآنيين، هؤلاء يقولون نأخذ بما في القرآن ونترك السنة، ينكرون السنة، وهذا كفر، هذا كفر، لأن إنكار السنة هو في الحقيقة رد للقرآن. والله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، صح عنه أنه قال: يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى الحديث: لو إنما جاء به رسول الله من عند الله، وبهذا المعنى. وأيضا: لو إني أوتيت القرآن ومثله معه. قول الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، المراد بالحكمة السنة. فإنكار السنة كفر، إنكار السنة كفر. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. قال: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل، بمعنى الاعتماد عليه، بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. والحكمة إذا اقترنت بالكتاب فالمراد بها السنة، ذيات الحكمة مقترنة بالكتاب المراد بها السنة، اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال والمراد بالحكمة السنة، وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال آمرا لنساء نبي اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال سبحانه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وهذا الحديث حسن بشواهده. قال وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، المراد بالذكر السنة هنا، وما نزل إليهم هو القرآن. وأمثلة تفصيل المجمل وتقييد المطلق خصيص العموم ينظر في محله من كتب الأصول. قالوا أهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، الأول فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها، يردون السنة إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد واليقين هؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. قعدوا قاعدة التفريق بين المتواتر والآحاد من أجل أن يردوا أخبار الآحاد، فإذا جاء حديث فيه رد على عقائدهم الفاسدة ماذا يقولون؟ يقولون هذا خبر آحاد لا يقبل في باب العقيدة. لماذا؟ قالوا لأن خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد اليقين، يفيد الظن ولا يفيد اليقين، وهذا قول باطل. والأصل أن الحديث إذا ثبت سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجب العمل به ويجب اعتقاد مضمونه. نعم، وهو يفيد اليقين على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الثاني فريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل ولكنه يشتغل بتأويلها، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. هم يعني ما لا يجدون سبيلا إلى رده يثبتونه، لكن يتأولون إيش معناه، يحرفون معناه. وأكثر ما يستعمل هذه الطريقة التي إثبات الألفاظ تحريف المعاني الأشاعرة. قال يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرج عن معانيها الظاهرة إلى ما يريد من معان بالإلحاد والتحريف، وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي. الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن حامد أبو حامد مشهور بأبي حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علم الدين، والرازي محمد بن عمر فخر الرازي صاحب التفسير الكبير الذي يسمونه بالتفسير الإمام، وهو أشعري، وهو من قعد للأشاعرة كثيرا من القواعد. الرازي هذا كان متأثرا بالفلسفة وقعد لهم كثيرا من القواعد، ألف كتابا سماه تأسيس التقديس. نعم، قعد كثير من القواعد الباطلة المخالفة للأدلة من كتاب السنة في باب الصفات لا سيما، وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فنقضه من جذوره في كتابه المسمى بنقض التأسيس، في بعض طبعاته مطبوع باسم بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. نعم، هو كتاب واحد، نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية هو كتاب واحد لشيخ الإسلام ابن تيمية، رد فيه على كتاب نقض على كتاب تأسيس التقديس للرازي هذا. نعم، وأيضا ممن توسع في هذا الباب الجويني، يعني توسع في باب التأويل، فهؤلاء المذكورون ممن رجع قبل موته رجوعا مجملا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في دار التعارض والعقد والنظر، نقله أيضا أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، يعني رجعوا رجوعا مجملا، يعني تبين لهم في أواخر أعمارهم أنما كانوا عليه باطل من علم الكلام ونحوه. نعم، قال الجويني لقد خضت البحر الخضم، يعني علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، واليوم إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. نعم، وقال نعم الظاهر الرازي الذي قال لقد تأملت الطرق الكرامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليها، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، ونحو ذلك. حتى الغزالي نفسه ذكر أنه تراجع. فالشاهد أن هؤلاء لهم طريقتان، أهل البدع لهم طريقتان مع الأدلة من السنة، إن استطاعوا أن يردوها بحجة أنها أخبار آحاد فعلوا، فإن لم يستطيعوا فعلوا كما يفعلون في القرآن، ف يعني يثبتون الألفاظ ويتأولوا المعاني على معاني باطلة، يحرفون معناها، يحرفون معناها. إلى هنا سبحانه وتعالى.